بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان الفتاوى البازية الحديثية. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان في باب الحديث مميزا كما كان في باب الاعتقاد والفقه، فهو من محدثي هذا العصر رحمه الله تعالى، وكان متقنا في هذا الباب، رجلا أثريا، بالإضافة إلى الفهم والفقه الذي كان يتميز به الشيخ رحمه الله تعالى في الجمع بين الأحاديث وتفسيرها. فهذه جملة أحاديث سئل عنها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي ضمن مجموع يسمى الدرر الثرية من الفتاوى البازية، منتقات من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. السؤال: ذكر حديث أن من علق تميمة فقد أشرك، أرجو شرح هذا الحديث. جواب الشيخ: هذا الحديث ورد باللفظ الآتي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. رواه أحمد وأبو داود. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وهي ما تسمى عند بعض الناس بالجوامع والحجب والحروس، وضع الحجاب يعني، هذه تميمة. فكل معلق في العنق، في اليد، في أي مكان يقال عنه إنه تميمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله عز وجل له. هذا إذا كانت التميمة من أي شيء سوى القرآن، فقد اختلف السلف رحمه الله تعالى فيه، والراجح أنه يمنع لعدم وروده عن النبي والصحابة، ولأنه عرضة للإهانة، ولأن بركة القرآن ليست في تعليقه بل في قراءته والتعبد به. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. إذا كان قد تعلق قلبه بالتميمة، فإن تعلق بها كسبب فهو الشرك الأصغر، وإن تعلق بها كغاية فهي التي تأتي بالشفاء فإنه شرك أكبر. إذن التميمة قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر، إذا كانت من غير القرآن. إذا كانت على أنها سبب، علق شيئا من خرز أو كذا على أنه سبب، فهذا شرك أصغر، لأن الشارع لم يجعل هذا السبب. فإن علقه يرجو في هذه الخرزة أو في كذا نفعا أو دفع ضر، فإنه يكون شركا أكبر. والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي، والله أعلم، أن من علقها سيعتقد فيها النفع ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها، ويضعف توكله على الله وحده. وكل ذلك كاف في إنكاره والتحذير منه. وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغنى عن التمائم وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلقها بأنها تدفع عنه الضرة بذاتها دون الله، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركا أكبر. إذا متى يكون التعليق شركا أصغر، ومتى يكون التعليق شركا أكبر؟ متى؟
Thank you.
نعم إذا اعتقد أنها سبب فالشرع لم يجعل هذا سببا فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها هي التي تجلب النفع وتدفع الضر فهذا شرك أكبر. حتى هذا في المعلق إذا كان من القرآن لا نقول في شرك أكبر وأصغر، ولكن نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما هو شرح حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وما معنى الكفر في هذا الحديث؟ هذا حديث تستدل به الخوارج على تكفير أصحاب المعاصي، فسئل الشيخ عن هذا الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وما هو معنى الكفر في هذا الحديث؟ فأجاب هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطعن في النسب الذي هو من خصال الجاهلية هو التنقيص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم. من أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ من أي عائلة أنت؟ أنت من أراضي الناس، أنت لا أصل لك، أنت كذا، يعيره بنسبه. وكما قلنا من خصال الجاهلية أن تعير الرجل بنسب، بلون، بجنس، بعيب، من أي العيوب أيا كانت، فإنك لا ينبغي أن تعيره بذلك لأنه لا فضل لك في ذلك. كونك جميلا وغيرك أقل، كونك أبيض وغيرك أسود، كونك من عائلة مرموقة وغيرك ليس كذلك، هذا كله لا دخل الإنسان فيه، لا دخل الإنسان فيه. فعلامة تفتخر، تفتخر بأي شيء؟ شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فيك. أما إن كان من باب الخبر، فلان من بني تميم ومن أوصافهم كذا ومن قحطان أو من قريش أو من بني هاشم، يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنسابهم، فذلك ليس من الطعن في الأنساب. يعني إذا كان على وجه الإخبار أنا من بني هاشم، أنا من قريش، أنا من بني تميم، أنا عربي، أنا كذا، من باب الإخبار هذا لا بأس به. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، هذه المسألة الثانية من مسائل الجاهلية، رفع الصوت بالبكاء على الميت، وهي محرمة. والمراد بالكفر هنا كفر دون كفر. إذن النياحة هي تعديد مآثر الميت، يا جملي، يا من كنت، يا من كنت، وتلطم خدا وتشق جيبا، هذا من النياحة محرمة. أما دمع العين والبكاء فليس من النياحة، ليس من النياحة، وإنما هي رحمة أودعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. ولهذا فالله عز وجل لا يحاسب على بكاء العين، قال صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع، ومن ذا الذي يملك منع الدمع؟ لو كلف الإنسان بأن لا تدمع عيناه لكان تكليفا بما لا يطاق. أما معنى الكفر اثنتان في الناس هما بهم كفر، فإن هذا الحديث لأهل السنة تفسير وللخوارج تفسير. أما تفسير أهل السنة فإنهم يقولون الكفر كفران، أكبر وهذا مخرج من الملة، وأصغر وهو الكفر دون الكفر. وأما الخوارج فعندهم الكفر نوع واحد وهو المخرج من الملة. إذن عند الخوارج يكون تفسير الحديث ماذا؟ أنه من فعل ذلك كان كافرا، فمن افتخر بنسبه وحسبه، ومن لطم خدا وشق جيبا ودعا بدعوى الجارية فإنه يكون كافرا. قال الشيخ والمراد بالكفر هنا كفر دون كفر، وليس هو الكفر المطلق المعرف بأداة التعريف، يعني كأن الكفر المعرف بأداة التعريف هذا كفر أكبر. إذا كان مصدرا يا إخواني الكفر بنفس الصيغة، الكفر إذا كان مصدرا معرفا بالألف واللام فهذا يحمل على الأكبر، ليس الكافرون الكافرين، إنما الكفر المعرف بالألف واللام الذي هو المصدر إذا عرف بالألف واللام فإنه ينسحب على الكفر الأكبر. وهذا رجح به قول من قال بكفر تارك الصلاة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وليس هو الكفر المعرف المطلق المعرب بعد التعريف كقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح، وهذا الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء، يعني في نص الصلاة هذا المراد بالكفر أكبر في أصح قولي العلماء. والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان نقول، والنفاق أيضا نفاقان، فالنفاق الأكبر الأصغر، والكفر الأكبر الأصغر، والظلم الأصغر والأكبر، وهكذا. هذه ألفاظ وردت النصوص بأنه يراد بها تارة الأكبر وتارة الأصغر، ولهذا وجب على الإنسان أن يعلم النص الذي ورد فيه الكفر أو الظلم أو الفسق، وأن يعلم المراد من ذلك، أن يعلم المراد من ذلك أهو الأكبر أم الأصغر. وهكذا الشرك شركان أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب، هذا كل شرك أكبر، صرف العبادة لغير الله. والشرك الأصغر مثل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لكن تقول لولا الله ثم فلان، وما شاء الله وشاء فلان، وينبغي أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان بثم، والواجب أن يقول لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم شاء فلان كما علم النبي الأمة. وهكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي، هذا من الشرك الأصغر، لكنه إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله فهذا شرك أكبر. أو حياة فلان، أما إذا حلف بحياة الله فحياة الله صفة من صفاته. أو بالأمانة، بالأمانة يقول بالأمانة، فهذا أيضا حلف بالأمانة. أما عهد الله ما في إشكال، لكن لو قال بالأمانة بالنبي بأبي بتربة جدي بشبكة العشرة بالعيش والملح، كل هذا من الشرك الأصغر، وهذا مما ينتشر في الناس بكثرة كافرة، بل إنك لو أنكرت الحلف بالنبي لأنكروا عليك وقالوا كيف أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول من أحب النبي أطاع، ليس من أحب النبي خالفه، فإن من خالف النبي ما أحبه. والظلم وهكذا الرياء مثل كوني يستغفر الله ليسمع الناس أو يقرأ ليرائي الناس، فهذا شرك أصغر إلا إذا كان رياؤه بالدين كله، فما أظهر الإسلام إلا رجاء ما عند الناس فهذا كافر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما الظلم الأصغر فهو مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، هذا ظلم أصغر. وظلم العبد نفسه بالمعاصي كالزنا وشرب المسكر ونحوها نعوذ بالله من ذلك. أما الظلم الأكبر فهو الشرك، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنهم لما قرأوا قول الله عز وجل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله، شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، فأنزل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، وإنما هو كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. بهذا فرق أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ بين أكبرها وأصغرها، فعندنا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، نفاق دون نفاق، عندنا هذه المصطلحات التي تنبئ عنها النصوص، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، إنما هذا فهم السلف الذي انبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يفترق أهل السنة عن الخوارج، أهل السنة عن الخوارج، لهذا لابد من مراعاة هذه النصوص، ليس كل نص ورد فيه كفر يكون الكفر أكبر أو الظلم يكون الظلم أكبر أو أصغر. قال سبحانه إن الشرك ظلم عظيم، هل يستدل واحد بهذا أن الشرك لا يخرج من الملة؟ لا، لا ينبغي. إذا لابد من مراعاة فهم السلف في هذا، وهذا باب افترق فيه أهل السنة عن الطائفتين الوعيدية وهم الخوارج المعتزلة والمرجئة، افترقوا عن هذا بهذا الفهم، هذا الفهم السهل لكنه المنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن سخط الله، والذي يصبح به الإنسان سلفيا سنيا على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. النصوص أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. ننظر هل النصوص حكمت بأن الكذب كافر، بأن من وعد فأخلف كافر؟ فإذا لم يكن كافرا، إذا المراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر وليس النفاق الأكبر. فهذا يعرف بجمع النصوص، تجمع النصوص ليتبين لك أن هذه ليست من الكفر الأكبر أو هي من الكفر الأكبر، لابد من جمع النصوص. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما مدى صحة الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ الجواب: الحديث هذا صححته جماعة وضعفته جماعة، ومما قال صاحب الحجة: لا يؤمن المؤمن إيمانا كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا الحديث ونظير هذا الحديث أنه يحمل على نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان. أما إذا كان يهوى الزنا ويفعل المعاصي يكون إيمانه ناقصا، وكذلك إذا كان يهوى الغيبة أو النميمة أو يفعلها يكون إيمانه ناقصا، فلا يكون إيمانه كاملا حتى يكون هواه ميله وميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تابع هواه وأطاع الشيطان فهذا نقص في الإيمان، وهذا النقص قد يرتقي به إلى الكفر. فإذا وافق هواه في عبادة غير الله وفي الاستهزاء بالدين أو سبه أو استحل ما حرم الله انتقل إلى الكفر وصار مرتدا عن الإسلام، نسأل الله السلام. ومثله: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن. ومثله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل هذا النفي محمول على نفي ماذا يا أخوان؟ على أصل الإيمان أو كماله؟ هذا محمول على نفي كمال الإيمان وليس على أصله. أيضا هذا مما افترق به أهل السنة عن الخوارج والمرجئة، فإن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لو ما كان يضر ما نفى النبي الإيمان. والخوارج يقولون يكفر، فلو كان يكفر لكفر أصحاب المعاصي جميعا. والنبي قال: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وهو الذي قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. إذن أثبت له الإيمان هنا ونفه هناك الإيمان، فالمثبت غير المنفي، فالمثبت يكون لأصل الإيمان والمنفي يكون لكمال الإيمان. سؤال: سئل الشيخ هل حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور، أم أن من عملت عمل هؤلاء من النساء تحصل على الأجر المذكور في الحديث؟ ونحن نضيف أيضا: وهل معنى شاب نشأ في عبادة الله أيضا أن هذا يكون في الذكر؟ وكذلك رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه يكون في الذكر؟ وأيضا رجل تصدق بصدقات فأخفاها هذا في الذكور؟ وأيضا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فلو دعاها رجل أيضا فقالت إني أخاف الله فهل تدخل في الحديث؟ هذه الأوصاف هي خاصة بالرجال أو النساء؟ الجواب: ليس هذا الفضل المذكور في هذا الحديث خاصا بالرجال، بل يعم الرجال والنساء. فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخلة في ذلك، وهكذا المتحابات في الله من النساء داخلة في ذلك، وهكذا كل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت إني أخاف الله داخلة في ذلك، وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك، وهكذا من ذكر الله خاليا من النساء داخل في ذلك كالرجال. أما الإمامة إمام عادل، أما الإمامة فهي من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة في المساجد تختص بالرجال، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن قاعدة الإثابة على العمل الصالح يشترك فيها الرجل والمرء. قال سبحانه وتعالى: لا يضيع أجر عامل منكم من ذكر أو أنثى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إلى آخره، هذا يشترك في الرجل والمرأة إلا إذا دل الدليل على اختصاص الرجل بشيء، كالعدل في الإمامة، فإن المرأة لا تكون إمامة ولا تكون متولية على الرجال، لا تكون متولية على الرجال، لهذا شرط في الإمامة الذكورة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري: ما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمر أي ولاية على الرجال ليست للنساء. أما المرأة لو كانت تتولى على النساء مديرة مدرسة أو مستشفى نسائية هذا لا بأس، أما تولي المرأة على الرجال، تولي المرأة في على الأمة، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ولو كانت هذه المرأة عائشة رضي الله عنها، ولو كانت خديجة رضي الله عنها، لأن أبا بكر قال هذا الحديث لما قال: من معكم؟ قالوا: عائشة. قال: ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. كذلك النبوة لم يجعل الله في النساء، إنما هي في الرجال: وما أرسلنا من قبلك من إلا رجالا نوحي إليهم أهل القرى، إلا رجالا نوحي إليه. ولهذا مريم ما نقول هي نبية، مريم ليست نبية، إنما هي امرأة صالحة، امرأة صالحة، لأن الأنبياء لا يكون من النساء إنما من الرجال، لأن الرجل تتناسب معه هذه المهمة، أما المرأة لا، ما تتناسب مع هذه المهمة. المرأة لن تجاهد ولن تنزل إلى جهاد ولن تخالط وتعرض نفسها على القبائل وتؤذى وتهاجر، هذا ليس من طبيعة المرأة. كذلك الولاية، فإن المرأة ناقصة عقل ودين، فلا تكون قاضية ولا تكون حاكمة ولا تكون متولية لشيء من هذا. إذا تبين لك ذلك، تبين لك أن ما عليه الناس اليوم إنما هو من عادات غير المسلمين، ليس من شريعة المسلمين، إنما هو من عادات غير المسلمين تولية النساء في هذه المحلات ومحاولة إقحام المرأة في هذه المجالات، هذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكم ضيق هذا على المجتمع، فصار الرجال لا يجدون أعمالا والنساء هم الذين يعملون، وكم أدى ذلك أيضا إلى تضييق على الناس في أرزاقهم، وكم أدى ذلك إلى وقوع في الفتن، وكم أدى ذلك إلى عدم الحنكة في القرار، وكم أدى ذلك إلى ما أدى. فأكثر فساد الشباب والناس بسبب النساء ومخالطة النساء في محلات العمل هنا وهناك، وأكثر القرارات قد يكون فاسدا بسبب ضعف المرأة العقل في هذا. ويكفيك ولو كان مكان مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض الناس يستدل بالقيس يقول: كيف كانت لها السؤدد ولها الملك ولها كذا وكذا، والله قد ذكرها في القرآن. نقول: ذكرها في القرآن حكاية وخبر ولا أمر؟ يعني قال الله عز وجل: ولوا النساء، يعني إنما ذكر الله عز وجل عن بالقيس كما ذكر عن إبليس لما عصى السجود لآدم، فهل نعصي أمر الله ونقول إبليس عصى؟ هذا إخبار، وأخبر الله عن ثمود، وأخبر الله عن عاد، وأخبر الله عن هؤلاء، هذا إخبار. كانت ملكة يقال لها كذا وكذا، أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما سؤال: ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة؟ وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ السكتة بين الفاتحة والصورة هل وردت سكتة أم أن الإمام يصل القراءة؟ الجواب: ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. ليس هناك دليل صحيح في مشروعية السكوت. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه، إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ، حتى ولو كان الإمام يقرأ. هذا أمر بسيط وقليل وسهل. ثم ينصت بعد ذلك الإمام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. وهذان الحديثان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث عبادة بن الصامت الصحيحين، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قال النبي: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يخصصان قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قد يقول قائل: الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنتم تقولون الآن نقرأ. نقول: النبي هو الذي قال صلى الله عليه وسلم. ويخصصان أيضا قول النبي: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. الحديث رواه مسلم في صحيح، يعني أنه أنصتوا في مع هذا الفاتحة، لأن النبي قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولهذا من دخل وإمامه يقرأ ولا ليس له دعاء استفتاح، إنما يقرأ الفاتحة فقط، لكن لا يذكر شيء من دعاء الاستفتاح ولا صورة بعد الفاتحة، إنما يقتصر على الفاتحة فقط، سواء كان هذا في السرية أو في الجهرية. أما السرية فلا إشكال، وإن قال بعض أهل العلم لا يجب عليه القراءة في السرية والجهرية. ولهذا أقوال أهل العلم في هذه المسألة في قراءة الفاتحة، منهم من قال: لا يقرأ في السرية ولا الجهرية، ومنهم من قال: يقرأ في السرية والجهرية، ومنهم من فرق بين السرية والجهرية فقال: يقرأ في السرية دون الجهرية. وأصح هذه الأقوال أنه يقرأ في السرية والجهرية ولو قرأ إمامه، للعموم. وإلى هذا مال البخاري رحمه الله تعالى وبوب ذلك في صحيحه. لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلا أو ناسيا، أو أنه ترجح عنده قول من أقوال أهل العلم هذه، صحت صلاته في أصح قول العلماء، لأن قراءة في حق واجبة لا ركن. وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها، حيث ندرك الإمام على هيئته، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فإذا جئنا والإمام راكع ركعنا، وقد دخل أبو بكرة والنبي راكع فركع ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري في صحيحه، ولم يأمره لقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيامة مع الإمام، وفي حكم من تركها جاهلا أو ناسيا من المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم. والله ولي التوفيق. نعم.
حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما يخصص لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟
كيف يخصص؟
يعني على وجه العموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، من وارد هذا ما يخصص؟
ما الذي يخصص الآخر؟ إنما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا في الهيئات، يعني لا يكون الإمام قائما وأنت راكع، أو يكون راكعا وأنت ساجد، فلا تختلف عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهكذا. وحديث وإذا قرأ فأنصتوا، القراءة تتضمن الفاتحة وغير الفاتحة، الفاتحة وغير الفاتحة. طيب، دل الدليل على أن الفاتحة مستثناة، فيبقى الإنصات فيما غير الفاتحة، لأن النبي قال: إلا بفاتحة الكتاب لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، فدل هذا على أن النص وإذا قرأ فأنصتوا إذا كان في غير الفاتحة. نعم. بعد الفتح الصورة. نعم ورد حديث حسن وهو حديث حسن بن سمرة فيما أذكر أنه بين سكتتان، السكتة الأولى التي جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين بأبي أنت أمي رأيت سكوتك، والسكتة التي قبل الركوع، الركوع هذه السكتتان واردتان. ورد حديث في السكتة الثالثة لكنه ضعيف. نعم. لا تعود، لا تعود، لا تعود يعني إلى مثل هذه الجلبة وارتفاع الصوت، لا إلى الركوع دون الصف، فإنه قد ثبت الركوع دون الصف عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم نعم. يحمل من كان له إمام فقرأت له الإمام لو قراءة إن صح، على ما لو دخل لم يتمكن من قراءة، لم يستمع، لم يتمكن من القراءة خلفه لأنه ركع فركع معه، جاء فركع معه فقراءة الإمام صارت له قراءة، أو أدركه في الركوع فقراءة الإمام صارت له قراءة. نعم. سئل هل الحديث الذي رواه أحمد في صلاة الحاجة صحيح أم لا؟ الجواب نعم، روى أحمد رحمه الله وغيره بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه عن الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذنب ذنبا ثم تاب ثم تطهر وصلى ركعتين فتاب إلى الله من ذلك تاب الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح وثابت، هو من الأسباب المعروفة إذا أذنب وأتى شيئا مما أكرهه الله ثم تطهر وصلى ركعتين صلاة التوبة ثم سأل ربه واستغفره فهو حري بالتوبة كما وعده الله بذلك. وحديث صلاة الاستخارة يسمى أيضا صلاة الحاجة لأن الاستخارة في الحاجات التي تهم الإنسان فيشرع له أن يصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى في ذلك. نعم. ذكرت حديث تسبيح ولم أبين درجته، لا بينت، قلت هذا الحديث مضطرب، قلت هذا الحديث مضطرب في اضطراب، الصحيح أنه لا يصح، وإن صححه بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه لا يصح. وفي متنه أيضا نكارة لمخالفة الصفة الواردة السائدة في صلوات صلى الله عليه وسلم. سئل رحمه الله إذا كان الإنسان في صلاة ثم عطس فليحمد الله سواء كانت فريضة أو نافلة، يعني لو عطس في الصلاة يحمد الله ولا هذا ممنوع لأنه كلام خارج الصلاة؟ الجواب نعم، يشرع له أن يحمد الله لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يحمد الله بعد إعطاءه في الصلاة فلم ينكر عليه بل قال: لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها. وأيضا إنما أنكر على معاوية بن الحكم لما رد قال: يرحمك الله، لا على من عطس، فقال: الحمد لله. وكذلك نظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وهذا من نفس الجنس. وأيضا تسبيح الناس في الصلاة لمن سهى وعليه، فالكلام في الصلاة على قسمين: كلام ليس من جنس ما في الصلاة، كلام ليس من جنس ما في الصلاة، الكلام الدنيوي هات ابحث اعمل كذا سأذهب إلى بيتي، هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة كما جاء في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة فلما أنزل الله عز وجل قوله وقوموا إليه قانتين فسكتنا، حديث زيد بن أرقم في الصحيحين. أما إذا كان الكلام من جنس ما في الصلاة من الذكر، من الذكر فهو على قسمين: إن كان له سبب فهذا جائز كما ورد به السنة، وإن لم يكن له سبب فيترك، لكن الصلاة لا تبطل به، لكن الصلاة لا تبطل به إذا كان من جنس ما في الصلاة. نعم. كما قلنا هذا تبطل به الصلاة، هذا هو الكلام الدنيوي. ما في إشكال، ليس هناك إشكال، يعني أنت تكلم من في الصلاة لا إشكال في ذلك. نعم نعم قول قول أنت. كله يستوي، الفرض مع النفل، كله يستوي الفرض مع النفل، لا فرق، لأن القاعدة ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا إذا دل الدليل على اختصاص. إذا ثبت بذلك النص وهو الذكر عند أليس الله بأحكم الحاكمين أو أليس ذلك بقادر، إذا ثبت. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قرأ الإمام يعني الصلاة على النبي في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ إذا سمع إيه؟ يعني إذا سمع الإمام وهو يقرأ لا بأس، لا بأس. لا إشكال، إذا احتاج الحركة ما في مشكلة. النبي كان يحمل أمامة بنت زينب. نعم. أوجب إيه؟ طيب ما في مشكلة بين الإمام والمأموم، لكن ليس في كل شيء. الإمام يركع وأنت تركع، الإمام يسجد وأنت تسجد، يعني هل التعليل بالمشاكلة ينفي الحكم؟ لا، ورد المشاكلة. كيف؟ ما احنا نقول النبي النبي كل هذا كلام جيد لو لم يرد أن النبي قال لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب، ولهذا رجح شيخ الإسلام أنه لا يقرأ حتى فاتحة الكتاب إذا قرأ. لولا هذا الحديث لكان هذا القول هو الأوجه والأقوى في تقديم الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لولا حديث لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب لكان تقديم الآية أولى على حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، حديث عبادة الصحيحين. نعم نعم ولو نعم نعم ولو ولو هذا صحيح. نعم نعم لا لا نعم لم يذكره، لم يذكره. ورد في الحديث سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال هو في النار، ما صحة هذا الحديث الشريف؟ الجواب هذا الأثر معروف عن ابن عباس وصحيح عنه رضي الله عنهما، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار والعياذ بالله. سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار، قال هذا الأثر معروف عن ابن عباس وصحيح عنه، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، خرجه مسلم في صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم عنهما، وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. نعوذ بالله، إذا ترك ثلاث جمع، كيف لو ترك ثلاثين؟ كيف لو ترك ثلاثمائة؟ كيف لو ترك مع الجمع الجماعات وترك الصلوات؟ فإذا كان من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، والقلب إذا طبع عليه فلا ينفذ إليه الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة، ولا تأخر عن ذلك، ومتى تأخر عن ذلك بغير عذر شرعي كالمرض والخوف فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء. سئل الشيخ: في أي الأوقات يتحرى المسلمون ساعة الإجابة؟ يوم الجمعة، أفي يوم الجمعة كله أو أم في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ الجواب: الله جل وعلا جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء، وهي ساعة قليلة، ساعة قليلة وقت. والساعة في مصطلح الشرع لا تعني الساعة في مصطلحنا الستين دقيقة، قد تكون أكثر وقد تكون أقل، وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة، كما جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. هذا حديث دل على أنها في هذا الوقت، ترجى في هذا الوقت منذ جلوس الإمام على منبره حتى يفرغ من صلاته. أين موضع الدعاء؟ التأمين على دعاء الإمام والدعاء في صلاتك في السجود. هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا، وعلله بعضهم بأنه من كلام أبي بردة ابن أبي موسى وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب ثبوت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وجاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وكلها صحيحة لا تنافي بينها، فأحراها وأرجاها ما بين الجلوس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة. طبعا فيها أقوال تزيد على 20 قولا، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء، وهذا على خلاف ما يعتقده العوام الجهال. إن في الجمعة ساعة نحس، بل نقول في الجمعة ساعة إجابة، لكن أرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما تقدم. وبقية ساعات الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة لعموم بعض الأحاديث الواردة في ذلك. فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة، ولكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة المذكورة آنفة بمزيد من العناية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها ساعة الإجابة، والله ولي التوفيق. سؤال: ما صحة حديث الربا 70 حوبا؟ أجاب الشيخ: لا بأس به، حديث جيد وتمامه، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، فالواجب على المؤمن أن يحضر أنواع الربا ويحضر المعاصي كلها. لهذا جعل صلى الله عليه وسلم الاستطالة في عرض المسلم من الربا، لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ونزاعات وفسادا في المجتمع وشحناء إذا بلغ الشخص ما قاله في الآخر الآخر، وبذلك وغيره من الحديث يعلم أن الغيبة والنميمة من أعظم الفساد في الأرض، وهما من أربى الربا. فالربا ليس خاصا بالبيع والشراء فقط، بل يكون في المعاصي والمخالفات والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة، نسأل الله العافية، لأنه زيادة على ما أباح الله، فقد أربى بزيادته على ما أباح الله له حتى وقع في الحرام وارتكب ما نهى الله عنه، نسأل الله السلامة. يعني ما وجه كونية ربا؟ الربا معناه الزيادة. ما وجه كونية ربا؟ أنه أن استطالتك في عرض أخيك من أربى الربا. ليه؟ الربا الزيادة. ما الزيادة هنا؟ الزيادة على ما أباحه الله، فإن الله لم يبح لك فتناولت شيئا زائدا على وجه المحرم، كما أن الذي يتعامل بالربا يتناول شيئا زائدا على وجه المحرم، فإن أربى الربا هو هذا. أيوة إيهاب.
بالنسبة
يصلي. نعم المأموم يصلي على النبي إذا ذكر الإمام الصلاة على النبي على المنبر يصلي، لكن في سره، لا يكون بصوت جهوري، في سره، والتأمين في السر. نعم كل التأمين في الصلاة وخارجها، والتكبير في الصلوات، والصلاة على النبي والتأمين وذكر الله عز وجل في أثناء الخطبة، كل ذلك يكون سرا ولا يكون جهرا. هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم؟ الجواب ماء زمزم دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه ماء شريف وماء مبارك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم، وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد وشفاء سقم. فهذا الحديث الصحيح يدل على فضلها، وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنها مباركة. نعم. يقول الشيخ فإذا والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة، وهي طعام طيب، طعام مبارك، طعام يشرع التناول منه إذا تيسر. وهذا الحديث كما سبق وقلنا يدل على أن الشرب أن الماء يسمى طعاما، لأن النبي قال في ماء زمزم طعام طعم، فدل هذا على أنه يسمى طعام، وأنه يستحب المؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منها، ويجوز أيضا الاستنجاء منها خلافا لمن كره ذلك، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجته من هذا الماء ليشربوا وليتوضؤوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا واقع، وما زمزم إن لم يكن مثل الذي نبع من بين أصابع النبي لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف. أنا أقول يا أخواني انتبهوا، عجيب، من أعجب من رأيت من علمائنا في دقة الاستنباط، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هذا السهل الراسخ، علم سهل جدا، شيخ ابن باز رحمه الله عليه سهل جدا جدا جدا، علم مأسلة، لكن سبحان الله ما أعمق. كره بعض الفقهاء الاستنجاء بزمزم لكونه ماء مباركا. لو بحثت في السنة عن استثناء في هذا في يخص ماء زمزم وأنه يجوز الاستنجاء منه وغير ذلك لن تجد، لكن انظر إلى القياس، فإن الماء قد تفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما مس يد النبي فهو مبارك، والناس قد أخذوا فتوضأوا واغتسلوا واستعملوا في الاستنجاء وغير ذلك، فإن من يتوضأ يستنجي، يعني استعملوا في هذا. فقال فالجامع بينهما البركة، هذا ماء مبارك لكونه زمزم، وهذا ماء مبارك لكونه نبع بين أصابع النبي، فالماء المبارك يجوز الوضوء منه والاستنجاء. استنباطات في غاية الدقة سبحان الله. وبكل حال فهو ماء طيب طهور يستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة لذلك كما تقدم، والحمد لله. طيب سؤال. لا لا مش يتنافى، لكن يعني لأن هذا استعمال للشرب وأماكن الوضوء موجودة فتكون باردة، فلا تفوت الفرصة على إخوانك، لأن كثرة الاستعمال سيقلل البرودة وتزاحم من يريد الشرب. هذه أماكن مخصصة للشرب وهذه أماكن مخصصة للوضوء، فلو تزاحم الناس على الوضوء فيها لفوتوا على من أراد أن يشرب. يعني هذا أمر فقط من باب التنظيم وتوفير الفرصة لإخوانك، لكن ليس هذا حراما. نعم. كان ايه؟ نعم المرأة ان ترضع صبيها اذا احتاج الى ذلك في الصلاة، لكن لا تضرع ثدييها اذا كانت من تحت اسدالها من تحت خمارها لا يظهر شيء من ذلك، والولد يبكي لو اعطته صدرها لا اشكال. سؤال: ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد؟ فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسب إلى العلم. الجواب: في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة، من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضا قال: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وفي رواية: وجنبوه السواد. وحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. وفي ذلك حديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره، سواء طبعا هذا للرجال والنساء. وهذا القول من ثلاثة أقوال: منهم من قال بالكراهة فقط ولم يقل بالتحريم، ومنهم من قال بالجواز، وهذا أصح الأقوال. نعم، بعض أجازة الشباب الصغير الصبغ بالسواد، يعني ما عنده شيء أصلا. يعني الصغير الذي ليس عنده شيب، اذا كان صغيرا ليس عنده شيب شعره اسود فعلمنا الصبغ السواد. لا، النبي ما فرق، لا فرق بين الصغير وبين الكبير. نعم، لا ما في تدليس، هذه سنة، ما في تدليس، هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب لحيته، وقال خليفة اليهود هذه سنة خضاب، هذه سنة حتى ولو كان كبير السن فالخضاب. ولهذا قال النبي: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم، سؤال: كيف نوفق بين الأحاديث التي وردت في زيادة العمر وذلك حين صلة الرحم وليلة القدر وغير ذلك مما ورد في أحاديث التي ورد أنها مما يزاد في العمر وينسأ في الأجل، ومعنى الحديث الذي ورد أن الإنسان حينما يتكون أو يصير في 40 يوما يكتب أجله وشقيق أو سعيد أفيدون مأجورين؟ الجواب: ليس بين الأحاديث منافاة ولا تناقض، فإن الله جل وعلا قدر الأشياء، قدر الأجال، قدر الأرزاق، قدر الأعمال والشقاء والسعادة، وقدر أسبابها، وقدر أن هذا يبر والديه ويصل أرحامه ويكون له سبب بسبب ذلك زيادة في عمره، وقدر أن الآخر يكون قاطعا وغير بار ويكون نقص في العمر، وقد يكون هذا طويل العمر وهذا قصير العمر لأسباب أخرى، فالله قدر الأشياء وقدر أسبابها فلا منافاة. نعم، كما قلنا من قبل، وقد يرد هذا البركة. سئل الشيخ: أريد أن أسألكم عن حديث: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسير يومين إلا ومع محرم، هل إن كانت تصل في أقل من يومين في طريق مأمون هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني هل الاعتبار باليوم واليومين ولا المسافة؟ يعني مثلا كانوا يسيرون في اليوم مرحلة وهي 40 كيلو، يعني السير المعتاد عند العرب لو صار واحد ببعير يوما فإنه يسير حوالي 40 كيلو، 40 كيلو. فهل الآن لو الإنسان صار 400 كيلو في ساعة، فالمرأة هنا في اليومين يعني 80 كيلو، فلو صارت المرأة 80 كيلو في ساعة، في ساعة، فهل يلزم معها محرم؟ يعني هل اعتبار اليوم واليومان ولا الاعتبار المسافة، مسافة قصر أو عدم مسافة القصر؟ الجواب: الأحاديث متنوعة في هذا، فيها يومان وفيها يوم وليلة وفيها يوم وفيها ليلة وفيها 3 أيام وفيها مطلق، هذا على اختلاف الأسئلة يجيبهم على قدر سؤالهم عليه الصلاة والسلام. في الحديث الجامع ما رواه الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتفيت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. والحديث الجامع: لا تسافر إلا مع ذي محرم، أو سفر يوم أو ليلة أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، لأنها عورة وفتنة إذا لم يكن معها محرم يصونها ويلاحظ عن الخطر العظيم عليه. فالشيء الجامع هو السفر، وما يعد سفرا الجامع هو السفر، يعني أي مسافة ما يسمى به سفر. يعني لو عندنا مثلا ذهبت إلى إبشان، قرية بجوارنا 4 كيلو مثلا، هل هذا يعد سفرا؟ لا، ما يعد سفرا. أو إلى الساعي مثلا نفس المسافة، هذا ما يعد سفرا. إنما فيما تقصر فيه الصلاة لا تسافر المرأة إلى مع ذي محرم، سواء كانت المسافة يوما أو يومين أو أكثر أو أقل، سواء هذا أو ذاك، أيا كان أيا كان. فالمعتبر هنا القصر، مسافة القصر. وعليه فالمرأة إذا كانت تسافر إلى إبشان مثلا 4 كيلو 5 كيلو، هذا لا يلزم لها محرم. أما إذا كانت تسافر مسافة قصر فإنه يلزم لها محرم، تسافر إلى القاهرة، تسافر إلى بنها، تسافر إلى الفيوم، هذا لابد من محرم، لابد من محرم. لكن الخلوة لابد أن ترفع ولو كانت داخل البنيان، لو أنها ركبت مع سائق فإنه لا يجوز أن تخلو به ولو كان داخل البنيان. فهناك أمر يلزم له المحرم، وهناك أمر يلزم له عدم الخلوة. أما السفر فيلزم له المحرم، وأما ما عدا ذلك فيلزم ألا تحصل خلوة. فالخلوة ممنوعة، العموم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، في بيت، في مدرسة، في وسيلة مواصلات، في كذا. فإن قال قائل: لكن الوسيلة مكشوفة، الوسيلة مكشوفة، الناس ينظرون من بداخل السيارة أو من بداخل التوك توك أو غير ذلك. نقول: الوسيلة مكشوفة في الرؤية، فلا يحصل فتنة تتعلق بالنظر، لكن لا تمنع فتنة تتعلق بالكلام. وعليه فالفتنة حاصلة إما بالكلام وإما الاتصال بالبدن. فنعم، هذا وإن منع الاتصال بالبدن لكن لا يمنع الكلام. نعم. لا أعلم في هذا، لكن الفقهاء يقولون المسافة 4 برد وهي مرحلتان، وهي تساوي الآن بمسافتنا 80 كيلو فأزيد إلى 86 كيلو، هذه المرحلتان. وقد ورد أيضا في الأثر ابن عباس أو ابن عمر أو هما هذه المسافة أيضا، صح عنهما تلك المسافة. نعم.
لو أن امرأة في دور الحرم، بيت دور الحرم، هل يجوز لها أن
ما يلزم محرم لأنها لا تسافر؟ إذا كانت امرأة من مكة فلا يلزم لها محرم، نعم، لأنها ليست مسافرة. نعم. يفرق بين أيوة نعم، يعني لو رجل مع مجموعة من النساء يجوز، وأما المرأة لو مع مجموعة من الرجال لا تجوز. طب دليل إيه على التفريق هذا؟ يعني لا أعلم دليلا في هذا، لأنه الخلوة انتفت، لأن المجموع الرجال مع النساء ما يحصل فتنة مع المرأة، والمرأة والنساء والرجل مع مجموع النساء ما يحصل فتنة بسبب يعني خلوة. ممكن تحصل فتنة من نظر، وهذا يكون في الطريق ويكون في أي مكان، ويكون الذنب الإثم على الإنسان نفسه الذي نظر حتى وقع الفتنة. أما من جهة يعني الخلوة، الخلوة تنتفي سواء بامرأتين، بثلاث، بأكثر، مع الرجل أو رجال مع المرأة، لا إشكال. لا إشكال. لكن هل يجوز لمرأة أن تسافر مع جماعة رجال بلا محرم؟ الجواب لا يجوز، كما قلنا السفر يلزم له محرم سواء كانت في رفقة أم لا. ولهذا القول بالرفقة الآمنة قول لا دليل عليه يعارض هذه الأدلة. هم استدلوا بظاهر حديث حج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده مع الصحابة ومعهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان وكذا، ولكن لا دليل في هذا، وهو من أقوى الأحاديث في أن المرأة يمكن أن تسافر الحج بدون محرم، هو من أقوى الأحاديث في هذا، لكن لا يظهر لي فيه دليل، لأن هذا لا يعني أنه ليس معهن محارم أبدا، وإنما كان القائم عليهن برعايتهن وذكر والقيام بمصالحهن عبد الرحمن بن عوف، ليس أنهن لم يكن معهن محارم، لم يرد في الحديث أصلا هذا. فلو خرجت امرأة مع جماعة الرجال الحج أو العمرة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومعلوم أن كل من خبر السفر علم حاجة المرأة. يا أخواني تكون المرأة امرأة أحدين معه، ومع ذلك فإن الإنسان يتكبد المشاق وهي كذلك، كيف لو كانت من غير محرم؟ المرأة تحتاج، طيب خذ هذا الولد، طب هات، طب مرضت المرأة، أنا أريد أن أذهب إلى مستشفى أو إلى مركز صحي، طيب المرأة لا تجد كرسيا، طيب المرأة لا تجد، معلوم هذا، معلوم في الحج والعمرة والأسفار هذا الأمر. اذهب أنت وزوجتك الآن إلى المطار، شوف أيسر وسيلة، مطار فقط ما في شيء، تدق الخاتم وتدخل إلى الطائرة وتنزل، يعني ساعتين ويبدو لك أنه ليس فيه إشكال. لكن من سافر مع امرأته وأولاده علم الحاجة، حاجة المرأة إلى هذه، أنت تحمل الشنط، تفتش، تأتي بالشنط على السير، طيب الأوراق معها ماذا تصنع، طيب السلم الكهربائي قد لا تعرفه، الأسانسير قد لا تفتحه، طيب الأسانسير زحام، طيب دخل رجل، معلوم هذا أصلا، هذا معلوم مدى ما تتعرض إليه المرأة، وقد يتم اصطيادها من خلال شيء من هذا. امرأة عندها الكرسي والكرسي بجوار الرجل، ماذا تصنع؟ أنت كرجل تتصرف لها وتجلس بجوارها وتصونها. يطرأ على المرأة طارئ، يطرأ على المرأة طارئ، المرأة تحتاج إلى دورة مياه ولا تعرف أين تذهب مثلا، المرأة أغمي عليها، أشياء كثيرة جدا، يعني أشياء كثيرة جدا جدا. نعم نعم، ما سمعت؟ الخلوة في المصالح الحكومية، المصاعد لا، ما يجوز لمرأة تخلو برجل في مصعد كهرباء، عطل المصعد أو ما عطل دقيقة ما يصلح. المرأة إذا رأت الرجل ركب وحدة تنتظر، أو الرجل رأى المرأة تركب وحدها ينتظر، ما ينبغي هذا. نعم، النبي عمم قال لا يخلون الرجل المرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حتى لو كانت عجوزا فإن الشيطان يزين، نعم، يستشرف المرأة. نعم، لا، إذا حجت المرأة بلا محرم حجها صحيح، لكنها أثيمة بسفرها بدون محرم. والنص واضح، يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت معك في كذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، النص واضح. ألم تكن رفقة الصحابة آمن الرفقات، ومع ذلك النبي قال انطلق فحج مع امرأتك، ما تحج امرأتك وحدها، انطلق فحج مع امرأتك. نعم، داخل البلد، المهم بدون مسافة قصر، طنطا، على حسب بقى اجتهاد المفتي. أما أنا فلا أرى 20 كيلو، 25 كيلو، 30 كيلو، 40 كيلو، لا أرى سفرة من 50 60 70، لا، ونحن لا نحدد مدة بعينها، وإن كانت وردت الأثار في هذا وصحت عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، لكن أميل إلى أن مطلق السفر، لكن مطلق السفر الذي يكون فيه غالب العرف فالعشرون والثلاثون هذه ما فيها سفر. نعم، فزي من المحلة إلى طنطا مثلا او المحل لكفر الشيخ او من بيلة لكفر الشيخ بيلة الى منصورة او من شربين الى دمياط، هذا كلها سهلة، هذه كلها سهلة. نعم نعم. لا، لو كان انها مسافة قصر لا يجوز، ولو هناك حافلة خاصة بهن ما يجوز. لا، بقاء في المدينة الجامعية لا إشكال فيه، إذا ذهب بها محرمها وتركها في القاهرة في السكن الجماعي لهن، وعند العودة يذهب يأتي بهن، لا إشكال، لا إشكال. بقاؤها في البلدة ما في إشكال، ولو خرجت تقضي مصالح لها طالما أنها منضبطة بالضبط الشرعي فلا إشكال في ذلك. تحريم الوسائل، هو في فرق لو كان التحريم من باب الوسائل او تحريم من باب الغايات، هل هنا فرق او كل هذا يدخل في النهي؟ هذا كله يدخل في النهي سواء جعلتها من باب الوسائل او من باب الغايات، لكن هي من باب الوسائل حيث انها تفضي، لان المرأة اذا سافرت بدون محرم كما قلنا عرضة لهذا لاصطيادها، عرضة لاصطيادها. ومن خبر حال الناس وخبر سبل الشيطان أدرك ذلك وعرف، والمصائب أكثر من أن تحصى خصوصا مع قلة ديانة الناس. يا أخواني الآن بعد الهواتف ما صارت الفتن في أن تخرج المرأة فقط، يعني المرأة لا ينتظر أن تخرج وأن تسافر مسافة قصر حتى تقع في فتنة، الآن المرأة صارت تقتحم في لحافها الآن عبر وسائل، عبر وسائل الوسائل الحديثة هذه من الهواتف والصور وكذا، ما عادت المرأة تحتاج الآن إلى أن تخرج لتحصل بها الفتنة. الآن الشباب الفارغ صار يتكلم ويهاتف وصار الأمر بالصورة وصار الأمر بالمحادثة على كل الأنواع، فكم ذبحت العفة بهذه الوسائل الحديثة المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمرئية. يعني لم يعد الأمر الآن قاصرا على أن امرأة تخرج وتسافر بدون محرم، صار الأمر الآن وأنتم أخبر بهذا، لم يعد الإنسان بينه وبين الفاحشة سوى أن تغيب عنه مراقبة الله بس، إنما عجز، ما في عجز، ما في عجز. تخيل مع الجهاز لو وضعت يدك ظهر كل شيء، يعني لم يعد أحد يراك ولا يراقبك، فقط طبع أصبعك. فما لم يكن عند الإنسان دين ويعلم أن نظر الله أسرع إليه من نظره إلى هذه المحرمات، لو لم يكن عند الإنسان دين لما صار بينه وبين هذه المحرمات حائل، حتى قد تؤتى الغافلات المؤمنات من هذا الباب. لهذا لا ينبغي التوسع أبدا قط في هذا الباب. ولو يقول واحد أنا زوجتي ما معها هاتف ولا معها كذا نقول جزاك الله خيرا، لكن إن كان من هاتف بدائي، هاتف بدائي، هاتف يتم الاتصال بس به تتصل أنت عليها مثلا، هذا الأفضل، يعني نقول لا حرج، ومنع هذا كله يعني يكون هو الأولى. فهناك مصائب لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى بسبب هذا، والشريعة أتت بالصيانة، صيانة الأعراض. قال صلى الله عليه وسلم، أي نعم، يقول فالشيء الجامع هو السفر، وما يعد سفرا هو الممنوع، قد يكون يوما وقد يكون يومين قد يكون ثلاثة وقد يكون أكثر من ذلك، ولا فرق بين الطائرة وبين القطار والسيارة وبين الجمل، فإن الذي أخبر عن هذا يعلم سبحانه ما في السماء والأرض وما يكون في آخر الزمان، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن مشروعية ذلك لقوله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو يعلم عن شرع الله ويخبر عن شرع الله في الحاضر والمستقبل، والله سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان في القرن الرابع عشر والخمس عشر من الطائرات والسيارات والقطارات والبواخر العظيمة السريعة وغير ذلك، فحكم واحد بينه لعباده ولم يقل إلا إذا كان في آخر الزمان وجاءت مراكب سريعة فلا بأس، قد جعل الحكم واحدا. سؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. هل يكون حجابا من النار لوالدهم فقط أم معه الأم؟ وعندي ولله الحمد ثلاث بنات. الجواب: هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. الله أكبر، هنيئا يا آباء البنات، هنيئا. بعض الناس للأسف الشديد يتمعر وجهه، بل قد يطلق امرأته بسبب البنات. ناهيك عن أم الزوج، إذا نزلت بنت أول بنت فالمباركة نصف نصف، لكن إذا جاءت البنت الثانية لوت عنقها، فإذا جاءت الثالثة قالت النساء غيرها كثير. هذا معروف يا أخواني، وكأن الواحد يريد الأولاد ليشكل الناس، ما هو عادة جاهلية، يريد أولادا ليكون عصابة. ما يدري آباؤكم وأبناؤكم ذكورا وإناثا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. البيت الذي لا بنت فيه لا أظن فيه مسحة الرحمة، بيت خشن خشن، كل ذكور كذا، كل ذكور في خشونة. دلال البنت ورحمة البنت ورفق البنت ورحمة البنت معلوم هذا يا إخوان، وانتفاع الأم بالبنت وغير ذلك. كنا ندعو بالذكور، فلما لم يأتينا بنات أدركنا قيمة البنات، لكن إن شاء الله لعل يأتينا البنات إن شاء الله. أسأل أن يرزقنا البنات، وأن يبارك في أولادكم جميعا وفي أولادنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا ذكورا وإناثا. فإن من أعظم النعم الولد الصالح. تخيل لما يكون عندك بنت ما شاء الله تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، متجلببة منذ الصغر من الإعدادية أو من أوائل يعني مع البلوغ، متجلببة ومحجبة وحافظة لدينها، تقر العين بها. قال: وهذا يدل على فضل الإحسان إلى البنات والقيام بشؤونهن رغبة فيما عند الله عز وجل، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. نعم. طيب، يقول الشيخ، سئل الشيخ: ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يموت. طيب، بالنسبة هالفرق بين الأب والأم. يقول: ويرجى لمن عال غير البنات من الأخوات والعمات والخالات وغيرهن من ذوي الحاجة فأحسن إليهن وأطعمهن وسقهن وكسهن أن يحصل له من الأجر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عال ثلاث بنات، وفضل الله واسع ورحمته عظيمة. وهكذا من عال واحدة أو اثنتين من البنات أو غيرهن فأحسن إليهن يرجى له الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما كذلك جاء في الحديث: من كان عنده أمة أدبها وربها وأعتقى ثم تزوجها فله أجران: أجر عتقها وأجر تربيتها والقيام بشأنها. كما يدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث في الإحسان إلى الفقير والمساكين من الأقارب الغريب. وإذا كان هذا الفضل في الإحسان إلى البنات، فالإحسان إلى بوين أو أحديمة أو الأجداد أو الجدات أعظم وأكثر أجرا لعظم حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما. ولا فرق في ذلك بين كون المحسن أبا أو أما أو غيرهما أو غيرهما، لأن الحكم منوط بالعمل، والله ولي التوفيق. يعني الأم كذلك. ما صحة حديث أنس: إن العبد لا يموت ولده أحدهما، وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتب عند الله بارا. الجواب: لا أعرف حال هذا الحديث ولا أدري عن صحته، ولكن المعنى صحيح. سؤال: بعض الجارات من غير المسلمات وجارات مسلمات لي عليهن بعض الملاحظات، فما حكم تبادل الزيارات فيما بينهن؟ الجواب: تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان النصح والتوجيه والتعاون على البر والتقوى طيب ومأمور به، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا، أخرجه مالك بإسناد صحيح. ولقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر رجلان تحابا فلا اجتمع عليه وتفرق عليه. وقول النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا عم الرجال والنساء. وقول النبي يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، متفق على صحته. ولا شك أن النصيحة والتوجيه إلى الخير أعظم وأنفع من إهداء فرس الشاه، يعني هو شيء قليل جدا، وهو من أعظم الإكرام للجيران من النساء والرجال. فإن لم ينفع هذا التداور ولم يحصل به الإصلاح للأوضاع وزوال المنكر شرع تركه لعدم فائدة. لكن الشيخ سئل في السؤال قال السائل من غير المسلمات وجارات مسلمات، هذا إذا كانت الزيارة لغير المسلمات طمعا في إسلامهن لا بأس، أما إذا كانت على وجه المودة والمحبة فهذا لا يشرع. لكن لو كان من باب عرض الإسلام، تأليف القلب على الإسلام وغير ذلك فلا بأس. قال سؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ الجواب هذا الحديث جاء موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه من رواية أبي داود في سنن بإسناد جيد. ولفظ من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه انتهى، وليست فيه الزيادة المذكورة وهي من أمور الدنيا والآخرة، وهو حديث موقوف على أبي الدرداء وليس حديثا مرفوعا إلى النبي، ولكنه في حكم المرفوع لأن مثله ما يقال من جهة الرأي، والله ولي التوفيق رحمه الله. طيب سؤال، قرأت في كتاب أن من قرأ 100 مرة سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، هل هذا حديث؟ هل هذا صحيح؟ الجواب جاء في الحديث الصحيح قريب من هذا، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب نعم اي نعم نعم يقول الشيخ ما اعرف نعم نجاوز الذكاء في الموضوعات نعم. طيب سئل الشيخ ما المقصود بكلمة احصاها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن اسماء الله الحسنى من احصاها دخل الجنة؟ الجواب الإحصاء يكون بالحفظ ويكون بتدبر وتعقل معانيها والعمل بمقتضى ذلك، يعني يدخل في ذلك الحفظ، يدخل في ذلك معرفة المعنى، يدخل في ذلك التعبد بالآثار، كل هذا داخل في الإحصاء. ومن قال بأن المراد بالإحصاء الحفظ لا يقصد الحفظ المجرد بل حفظ علما وعملا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، وفي لفظ من حفظها دخل الجنة، والمعنى إحصاؤها بتدبر المعاني والنظر في المعاني مع حفظها لما في ذلك من الخير العظيم والعلم النافع، ولأن ذلك من أسباب صلاح القلب وكمال خشية لله والقيام بحقه سبحانه. طيب سؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قل لأمتك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 10 عند الصباح و10 عند المساء و10 عند النوم يدفع عنهم عند النوم بل والدنيا وعند المساء مكائد الشيطان وعند الصباح أسوأ غضبه، ما مدى صحة هذا الحديث؟ الجواب لا أعرف لهذا الحديث أصلا ولا أذكره في شيء من الكتب المعتمدة، ولكن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه البخاري في الدعوات ومسلم في الذكر فينبغي الإكثار منها. حديث سئل هل يجوز الدعاء في غير أوقات الصلاة والإنسان على غير طهارة وهو في العمل مثلا هل يستجاب له في هذه الحالة؟ الجواب الدعاء يشرع في كل وقت، وليس من شرطه الطهارة. يدعو في جميع الأحوال سواء كان على طهارة أو على جنابة أو على حدث أصغر أو كانت المرأة في الحيض أو في النفاس. ولهذا بعض النساء يا إخوان قد تبتلى بالحيض في أو قد تحيض في العشر الأخير أيام الأيام الفاضلة هذه، فهل هذه المرأة الحائض التي لا تصلي ولا تصوم ليس لها تحري لليلة القدر؟ لا تحري، لا تحري، ليلة القدر لا تتحرى بالصلاة فقط، ليلة القدر تتحرى بالدعاء بالذكر بالنفقة بالاستغفار وغير ذلك من هذه الأشياء الطاعات التي يرجى إن شاء الله للمرأة إذا قامت ليلها ودعت واستغفرت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، أنه يرجى إليها لها إن شاء الله أنها تدرك ليلة القدر. لأن المرأة إذا حاضت أخذت أجازة من الذكر والطاعة، بل في أصح أقوال أهل العلم أن المرأة لها أن تقرأ القرآن إذا كانت حائضا عن ظهر قلب من غير مس، أو إذا احتاجت إلى المس بحائل. نعم. سئل الشيخ: الدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام العادية ما حكمه إذا استمر عليه البعض من الناس؟ الجواب: هذا من البدع. دعاء الجماعة بعد الصلاة هذا من البدع. الإنسان يدعو ربه وحده، ما يحتاج يتجمع مع مجموعة ويدعو بهم واحد، لا، كل واحد إذا فرغ من الصلاة يأتي بالأذكار الشرعية ويدعو بينه وبين ربه. أما أن يكون له إمام يدعو بهم يرفع يديه ويدعون ليس له أصل. هذا من المحدثات، والله يهدينا وإخواننا من المسلمين. كذلك عند المقابر يدعو الناس تؤمن، هذا أيضا لم يرد تخصيص هذا المكان الوقت هذا لم يرد. لكن مثلا لو الشيخ في درس أو الشيخ في خطبة أو الشيخ في كذا فدعا وأمن الناس لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. لكن أن نخصص عقب الدفن الدعاء الجماعي، نعم ورد الدعاء استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يشرع الدعاء. لكن الدعاء الجماعي أن واحدا يدعو الباقي يؤمن هذا لا يشرع، اللهم إلا إذا كان يذكر الناس بشيء وفي نهاية الخطبة وفي نهاية التذكير قال فأسأل الله عز وجل أن يرحمه والناس قالوا أمين، هذا أمر طارئ لا إشكال فيه. نعم نعم نعم، بدعة إضافية، بدعة إضافية ليس بدعة حقيقية، بدعة إضافية، يعني أن الأصل مشروع وهو أصل الدعاء لكنه زاد في صفته، وإذا ورد مشروعية الأصل مع زيادة الصفة تكون بدعة إضافية. نعم. التكبير بالعيد لا، لا يشرع تكبير ولا ذكر جماعي أبدا، لكن إذا كبر الناس في المصلى هذا يكبر وهذا يكبر حتما وسيتفق سيقع موافقة بين كثير منهم لكنها غير متعمدة. يعني حينما أقول مثلا أنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأنت تقول وغيرك يقول وهكذا نحن 100 أكيد يتفق 20 30 40 50، لكن هذا غير مراد، هذا غير مقصود. نعم. خطبة العيد كغيرها تبدأ بالحمد، لكن لو تخلل ثناياها التكبير لا بأس. نعم. نزاع بين أهل العلم والصحيح أنها خطبة واحدة. نعم. تكبيرات تكبيرات العيد نعم ترفع اليد في أصح قول أهل العلم، أما تكبيرة الإحرام ترفع اليد باتفاق، تكبيرة الإحرام ترفع اليد باتفاق، أما غير تكبيرة الإحرام ففي أصح قولي أهل العلم ترفع اليدان مع كل تكبير ويكبر، وكذلك تكبيرات الجنازة. نعم. كل تكبير في الصلاة ترفع إلا إذا كنت جالسا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود. نعم. بعد ختام الصلاة الدعاء لا، ما يدعو، لم يرد دعاء بعد أذكار الصلاة، إنما ورد الذكر فقط، لكن ما ورد الدعاء، ما ورد الدعاء لا تسمى خلوة محادثة المرأة لا تسمى خلوة، لكن المهم أن تكون أن يكون الكلام كلاما عاديا، كأن تسأل عن حاجة عن شيء. صلاة العيد على سطح المسجد لا يعد من الخلاء، لأن ما ألحق بالمسجد هو حكم المسجد، فعلى ظهر المسجد لا يعد من الخلاء. لكن إذا كان في مكان خارج المسجد فسيح خارج المسجد فإنه خلاء. نعم، يعني ليس الخلاء أن تخرج خارج البلدة، الخلاء تخرج من المسجد. قلنا لا يشرع إلا الإمام فقط. أيوة، رفع الصوت بالتكبير لغير الإمام لا يشرع، لا في جنازة ولا في عيد ولا في صلاة ولا في أي شيء. نعم، هذا ذكر، هو ذكر ودعاء، وما الأذكار هذه أدعية، لكن دعاء خاص غير هذه الأذكار لم يرد، وإن حسنه بعض العلم، يعني بعض العلم قال لا بأس به، لكن لم يرد. لكن قال شيخنا ابن باز: أما النافلة فلو دعا بعض الأحيان لا بأس، نافلة، لأنه سيكون دعاء مطلقا، لا سيما إذا كان بين السنة القبلية والصلاة، لأنه ورد أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم، الصلاة في المسجد مع شيخ سني في العيد أولى من الصلاة في الخلاء مع شيخ مبتدع. نعم، الصيغ الأمر فيها واسع، لعلنا إن شاء الله نتكلم عن الأحكام هذه إن شاء الله فيها، لكن الصيغ التكبير الأمر في ذلك واسع، لكن أفضلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، هذا أفضلها. لكن لو قال أي صيغة وكبر بأي صيغة لا إشكال إن شاء الله، التكبيرة ما في إشكال. اللي هو إيه؟ التكبير هو الوارد، التكبير هو الوارد. نعم، يعني لو قال الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة ما في إشكال، ما في إشكال، كله التكبير ورد، هذا أفضل فقط، هذا أفضل مثل أدعية السجود، الأفضل أن تدعو كما دعا النبي، لكن لو زدت على الأدعية لا بأس. كذلك هنا يعني لا ينبغي للإخوة تحدث مشاكل في المصليات بسبب هذا، الأمر في ذلك واسع، دلهم على الأفضل بس، لكن ليست مفارقة يعني. نعم، لا هذا خلاف السنة، تكبير هذا تكبير جماعي، هذا خلاف السنة. لأن النبي نهى عن الخلوة، منع عن المحادثة، النبي منع عن المحادثة، نهى عن الخلوة، فالخلوة يحصل بها نوع فتنة، لهذا النبي عمم في الخلوة. أما المحادثة ما نهى النبي، لا زالت الرجال تكلم النساء والنساء تكلم الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في العلم، فلقد كان لبعض علماء السلف من المشايخ نساء، من المشايخ نساء، وكانت عائشة تستفتى، فإن قال قائل هي أم المؤمنين نقول هذا في الحرمة ليس في التحريم، ولهذا لا يحل لك أن تصافحها ولا أن تخلو بأم المؤمنين ولا أن تسافر أم المؤمنين إلا مع ذي محرم. فالنبي نهى عن الخلوة ولم ينهى عن المحادثة، فدل على الفرق، لكن المحادثة التي تحصل بالفتنة هي التي ينهى عنها. نعم، نعم. كيف يعني؟ يعني ما في احد يصلي اللي هو؟ يعني ما في اماكن فيها صلاة عيد؟ خلاص يذهب الى صاحب السنة. قال سئل الدعاء جماعة بعض. طيب قال رجل له ثلاثة اولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو يدعو عليهم هل يضرهم دعاؤه؟ يعني هم يبرون لكنه يدعو عليهم ورجل سيء الخلق. الجواب لا ينبغي المرء ان يدعو على اولاده بل ينبغي له ان يحضر ذلك لانه قد يوافق ساعة الاجابة فينبغي له ان لا يدعو عليهم. واذا كانوا صالحين كان الامر اشد في تحريم الدعاء عليهم. اما اذا كانوا مقصرين فينبغي ايضا ان لا يدعو عليهم بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق. هكذا ينبغي ان يكون المؤمن. الحقيقة هذه مما استفادها الواحد من المجتمع هناك. يعني المجتمع هناك الحقيقة في مسألة الدعاء على الأولاد والدعاء هذا يعني لا تجد أحدا يدعو. لكن عندهم إذا غضب الواحد يقول روح الله يصلحك روح الله يهديك روح الله وهكذا. يعني بدلا من الدعاء عليه مش روح أطر يأكلك. لا إحنا عندنا يعني متخصصات في هذا ينتقين أشد الألفاظ. لكن هناك تجد إذا يعني غضب هكذا دائما صراحة يا إخوان الله يصلحك الله يهديك الله يصلح والديك وهكذا. طبعا أما هل يستجاب له؟ لا ما يستجاب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب المسلم ما لم يدعو إلى إثم أو قطعة رحم حتى لو كان من الوالدين. سؤال ما حكم السجع في الدعاء والتوسع في وصف الجنة أو النار من أجل ترقيق القلوب؟ يعني واحد يدعو مثلا نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة بعض الناس قد يصل الدعاء أحيانا إلى ثلاثة أربع ساعة ودعاء مكرر ودعاء لا قيمة له وتعدي أحيانا في الدعاء والبعض قد ينقلها إلى خطبة مثلا يتكلم عن اليهود الله من اليهود قد فعلوا وكذا وإخواننا قد فعلوا ويعيد ويكرر كأنما يخطب خطبة إيه جمعة. الجواب لا أعلم في هذا شيئا إذا كان ليس فيه تكلف. يعني بالنسبة للسجع ما في إشكال أدعية النبي أكثرها سجع لكن هناك فرق بين التكلف فيأتي الإنسان ربما بجمل غير صحيحة من أجل السجع فهذا ممنوع. لكن الشيخ يقول لا أعلم في هذا شيئا إذا كان ليس فيه تكلف. أما السجع المتكلف فلا ينبغي سواء يا أخوان في الدعاء أو في الخطبة أو في الحديث. التكلف ممنوع وهو التقعر في هذا وأن الإنسان يخرج لسانك البقرة ويتقعر في الكلام ويتشدق ويأتي بالشواذ من الألفاظ وغير ذلك من أجل أن يقال فلان فصيح فهذا مذموم وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فصاحة سهلة لا تكلف فيها هذه محمودة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كلامه السجع كثير من كلامه صلى الله عليه وسلم فيه السجع لكن السجع الذي تلفظه الفصاحة العربية ليس التكلف. ولما وجاء في الصحيحين هذا لما قال رجل أمامه وأظهر فصاحة فيها التكلف وفيها شيء يخالف الشريعة ومعارضة لسنة النبي قال إنما هذا سجع الكهان. أما السجع المتكلف فلا ينبغي ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم من سجع وقال هذا سجع كسجع الكهان في حديث حمل بن النبيغة الهذلي. لكن إذا كان سجعا غير متكلف فقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأخيار فالسجع غير المتكلف لا حرج فيه إذا كان في نصر الحق أو في أمر مباح وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنة أو النار وتحريك القلوب كل هذا مطلوب شرعا لكن بمعاني متفاوتة. معاني متفاوتة. يعني مثلا لا أتي أنا أقول مثلا اللهم إني أسألك الجنة والنعيم، اللهم إنا نسألك قصورا كذا وكذا، اللهم إنا نسألك بيوتا، اللهم إنا نسألك خيما، اللهم إنا نسألك بيوتا عالية، كل هذا خلاص معنى واحد، يعني هذا يرجع إلى معنى واحد. مثل ما سمع الصحابي أظن سعدا لما سمع ولده يدعو بمثل هذا الدعاء فقال لقد تعديت. أنتم عارفين أن بعض الناس كالحزبيين يستغل الدعاء هذا في إظهار منهجه، في إظهار منهجه، ولهذا إذا حصلت مناسبة يظهر منهجه فإنه يركز عليها جدا في هذا. نعم، قد يدعو على الحكام بصيغ، اللهم من سجد المسلمين، اللهم من عذب المسلمين، اللهم من استعان بكذا، اللهم من والى الأمريكان، اللهم من وضع أيديه في أيديهم، اللهم إلى غير ذلك، فيأتي بالدعاء والناس تؤمن في هذا. نعم، سؤال: في بعض الليالي أقوم من النوم الساعة الثانية ليلا وأدعو الله بما في نفسي دون أن أتوضأ ولم أصلي نافلة، فهل هذا جائز أم لابد من الوضوء والصلاة معا؟ قال الشيخ: لا حرج في الدعاء ولو على غير وضوء. طيب سؤال: ما معنى هذا الدعاء وهب المسيئين منا للمحسنين؟ الجواب: معناه الطلب، معناه الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن المسيئين من المسلمين بأسباب المحسنين منهم، ولا حرج في ذلك لأن صحبة الأخيار ومجالستهم من أسباب العفو عن المسيء، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سؤال: هل رفع اليدين في الدعاء مشروع وخاصة في السفر بالطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها؟ الجواب: رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، سواء أنت في السيارة أو في أي مكان، طالما دعاء مطلق، دعاء مطلق. أما مثلا رفع الأيدي بعد الصلاة في الأذكار، لا، لم يرد. لكن الدعاء المطلق، فإن من أدب الدعاء الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. لا، لا يرفع المأموم في دعاء الجمعة يديه ولا الإمام إلا في الاستسقاء، فقد ورد الحديث أنس في الصحيحين. سؤال: هل التداوي والعلاج بالقرآن يشفي من الأمراض العضوية كالسرطان كما هو يشفي من الأمراض الروحية كالعين والمس وغيرهما؟ وهل لذلك دليل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: القرآن والدعاء فيما شفاء من كل سوء بإذن الله، والله سبحانه هو الشافي، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيئا قرأ في كفيه عند النوم سورة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات. طبعا هذا سواء اشتكى أو لم يشتكي، هذا الدعاء سواء اشتكى أو لم يشتكي هذا الذكر، ثم يمسح في كل مرة على ما استطاع من جسده، فيبدأ برأسه ووجهه وصدره في كل مرة عند النوم، كما صح الحديث بذلك عن عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن الأذكار مع أو الذكر مع النفس له تأثير في هذا، له تأثير، لأن النبي كان ينفث ثم يمسح، وعليه لو نفث الإنسان في الماء ويقرأ القرآن لا بأس. نعم، في كل مرة. نعم، سؤال: ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم، أخذ التطعيمات للوقاية؟ الجواب: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تصبح بسبع ثمرات من تمر المدينة لم يضره سح ولا سم. نعم، سؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بخور يباع عند العطارين يسمى نقض، يدعون أنها تطرد الشياطين، نوع من البخور، الجواب لا أعلم لهذا العمل أصلا شرعيا، والواجب تركه لكونه من الخرافات التي لا أصل لها، وإنما تطرد الشياطين بالإكثار من ذكر الله وإقراءة القرآن والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كما ثبت في الحديث. سؤال: ما حكم السلام بالإشارة باليد؟ الجواب: لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز، لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك، ولأنه خلاف ما شرعه الله. لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام، السلام عليكم، يعني يكون السلام مع الإشارة لبعده مع تكلمه بالسلام، فلا حرج في ذلك. طيب السلام عليكم لا بأس، طالما أي إشارة مع السلام لا بأس، إنما النهي عن الاقتصار على الإشارة وجعل السلام بالإشارة. أما السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كل هذا جائز، ما في إشكال طالما أنه سلم وصار لهذا عرف معين، يعني السلام عليكم السلام عليكم. ما الفرق؟ فرق كبير عند الناس، فرق كبير. الناس يقولون هذا فيه رغبة، يعني فيه رغبة، يعني السلام عليكم أنا أحبك، السلام عليكم أنا أرغب، لكن السلام عليكم قد تكون متضايق. نعم. طيب السلام عليكم صباح الخير أو مساءكم سعيد، ما في بأس طالما بدأ بالسلام. طيب السلام عليكم خل عنهم، ما في بأس، انزل تعالى بس ساعد، لكن خل عنهم وركب السيارة وماشي. فهذه كلمات لها في العرف واقع، فما في بأس. نعم. السلام عليكم ازيك، ما في بأس، كل هذا لا بأس به، الأمر بذلك واسع مهما تعرف الناس على كلمات، المهم أنها لا تغني عن السلام ولا تكون مخالفة للشرع. سؤال: هل من عطس أو تثاءب وهو يصلي يحمد الله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ مر معنا هذا. نعم. وأنه جائز، لا، لكن التثاؤب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لم يرد. قال الشيخ: أما التثاؤب فلا يقول شيئا، وإنما يكظم ما استطاع ويضع يده على فمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد التعوذ، وإنما هو من فعل الناس، فإن الناس لما عرفوا أن التثاؤب من الشيطان صاروا يتعوذون منه، وإلا فلا نعلم أنه ورد نص عن النبي في شرعية التعوذ عند التثاؤب، وإنما الشرع عند التثاؤب الكظم ووضع اليد على الفم ولا يقول ها، فإن الشيطان يضحك منه إذا قاله، يعني كم الذين يضحك منه الشيطان، فيفتح فمه على أوسع ويقول ها أو كذا، لا يقظن يقظن، فإن لم يستطع كان التثاؤب قويا فيضع اليد اليمنى واليسرى واحد، يضع اليد ولا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك أشياء تعودها الناس كالاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب، كالصلاة على النبي عند نسيان، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، هذا لم يرد، هذا لم يرد. والتثاؤب عند الشيطان هذا لم يرد. أو وقع الولد باسم النبي حرصك، هذه مصيبة. أو يدخل البيت دستوركم يا سيدنا، هذه مصيبة أيضا، هذه كلها محرمة ممنوعة وقد تدخل في الشرك، فهذه كلها غير واردة. لم يرد فوضع النبي عليه الصلاة والسلام، يرد لا، هو واذكر ربك. ولا أعلم أيضا أن الآية واذكر ربك تكون في الذكر عند النسيان، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإن كان لا يبعد، لكن المعنى واذكر ربك إذا نسيت، هذا عند الغفلة تذكر أمر الله سبحانه وتعالى، ليس أن الإنسان أيضا إذا نسي يقول لا إله إلا الله أو محمد أو سبحان الله بحمده أو كذا. لا أعلم أيضا في هذا دليلا خاصا، وإن كان ما يبعد، لك لا أعلم في دليلا خاصا. نعم. سئل الشيخ: أقيمت صلاة العشاء واكتمل الجانب الأيمن من الصف الأول والجانب الأيسر فيه قليل من الناس، في سؤال قبله أي نعم. سؤال: ما معنى حديث ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بدون سواك؟ الجواب: السواك سنة وطاعة عند الصلاة أو عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. أما حديث الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك فهو حديث ضعيف وليس بصحيح. سؤال: أقيمت صلاة العشاء واكتمل الجانب الأيمن من الصف الأول والجانب الأيسر فيه قليل في الناس، فقلنا اعدلوا الصف من اليسار، فقال أحد المصلين: اليمين أفضل. لكن أحد الناس عقب عليه وجاء بحديث: من عمر مياسر الصفوف فله أجران، أفتون ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن يمين كل صف أفضل من يسار، ولا يشرع أن يقال للناس اعدلوا الصف، ولا حرج أن يقول يمين الصف أكثر حرصا على تحصيل الفضل. أما ما ذكره بعض الحاضرين من هذا الحديث فهو ضعيف، خرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. سؤال: يقول السائل: سمعت من بعض الناس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن القرآن لا تفلت مني، فأوصاه عليه السلام بقراءة بعض السور القرآنية كل سورة لعدة مرات، ففعل فلم يتفلت منه القرآن، فهل هذا صحيح؟ الجواب: ليس هذا بصحيح ولا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولكن يستحب المؤمن أن يجتهد في تلاوة القرآن وتكراره حتى يستقر، ويسأل ربه أن يعينه على ذلك. طيب، حديث: من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. الجواب: هذا الحديث لو طرق لا بأس بها، فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبا من طلوعها. طيب، سائل قال: ما صحة هذا الحديث؟ التمس لأخيك 70 عذرا. الجواب: لا أعلم له أصلا. والمشروع للمؤمن أن يحترم أخاه إذا اعتذر إليه ويقبل عذره إذا أمكن ذلك، ويحسن به الظن حيث أمكن ذلك، حرصا على سلامة القلوب من البغضاء ورغبة في جمع الكلمة والتعاون على الخير. وقد روي عن عمر: لا تظن بكلمة صدق من أخيك شرا وأنت تجد لها فيه الخير محملا. سؤال: سمعت كلاما لا أدري أو حديث أم ماذا؟ الغناء زاد الراكب، بينوا لنا جزاكم الله خيرا. الجواب: ليس بحديث بل هو كلام باطل، والغناء هو رقية الشيطان، وهو في الحقيقة من لهو الحديث الذي نهى الله عنه وحذر منه وذم أهله في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وهو مما يصد عن سبيل الله، ومما يشغل القلوب عن التلذذ بقراءة الكلام الله وسماعه. أما الشعر باللغة العربية واللحون العربية فلا بأس به إذا كان يشتمل على ما يرضي الله وينفع عباده، وهكذا كل شعر في الدعوة إلى الله وفي الترغيب إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والترغيب من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال باللحون العربية والشعر العربي، لا بلحون الغناء، لا بلحون الغناء كما هو يحصل الآن فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية. طيب، ما هو العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: لا بد في حق الداعي إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم، لازم العلم، ليس كجماعة التبليغ الحال، ادعو بحالك، قل أنا كنت أشرب الخمر وكذا وحصل لي توبة واتسعت أرزاقي، لا بد من العلم. قال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والعلم وما قاله الله في كتابه الكريم أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وذلك بأن يعتني كل منهما بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ليعرف ما أمر الله به وما نهى الله عنه، ويعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وإنكاره المنكر وطريقة أصحابه رضي الله عنهم، ويتبصر في هذا بمراجعة كتب الحديث مع العناية بالقرآن الكريم ومراجعة أقوال العلماء في هذا الباب، فقد توسعوا في الكلام على هذا وبيانوا ما يجب. والذي ينتصب بهذا الأمر يجب عليه أن يعنى بهذا الأمر حتى يكون على بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليضع الأمور في مواضعها، فيضع الدعوة إلى الخير في موضعها والأمر بالمعروف في موضعه على بصيرة وعلم، حتى لا يقع منه إنكار المنكر بما هو أنكر منه، وحتى لا يقع منه الأمر بالمعروف على وجه يوجب حدوث منكر أخطر من ترك ذلك المعروف الذي يدعو إليه. والمقصود أنه لابد أن يكون لديه علم حتى يضع الأمور في مواضعها. سؤال: فتاة في 19 من عمرها وهي متمسكة بأوامر الله سبحانه وتعالى من صوم وصلاة وحجاب يسترها، تربطها علاقة حب صادق مع إحدى أخواتها، لكنها تلحظ عليها بعض الملاحظات كعدم الاهتمام بالحجاب وما أشبه ذلك، هل تستمر في صداقتها معها أم تنفصل عنها؟ يعني غير محجبة، ها؟ قال تستمر بالنصيحة والتوجيه وحثها على الحجاب لعل الله أن يهديها، فإن يأست منها ولم ترى فائدة في هذه النصيحة فينبغي أن تنفصل عنها حتى لا تنسب إليها وحتى لا تقر المنكر، لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيه أو توصي من يستطيع أن يؤثر عليها فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. سؤال: كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة؟ قال: بسم الله والحمد لله، إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيحة في التفقه في الدين والدعوة إليه هو أن يستقيم على النهج القويم بالتفقه في الدين ودراسته، وأن يعنى بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين وملازمة العلماء المعروفين بالاستقامة حتى يستفيد من علمهم ومن أخلاقهم، كما أنصحه بالمبادرة بالزواج وأن يحرص على الزوجة الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب؟ قال: هو أن ينكر المنكر ولا يجلس مع أهله. يبقى ينكر المنكر بالقلب، ها؟ لا تجلس مع أهله، لأن جلوسه معهم بغير إنكار يشبه فعل بني إسرائيل الذين لعنهم الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. سؤال: نعم. نعم، لا تخالط أصحاب المعاصي، إذا أنكرت ولم يرعوا لا تخالطه على الأقل حال معصيته. سؤال: لي أخت في العقد الخامس من عمرها ولها ابن، من شدة حبها له تتغاضى كثيرا عن مخالفته لأمر دينه والأمور تتعلق بالأخلاق، وتقول إن هذا شأن كثير من الوالدات وبعض الآباء. نفس الجواب السابق توجه. سؤال: كيف يكون التعاون على البر والتقوى في البيت إذا كان الأب والأخ الأكبر لا يصلون في المسجد؟ الجواب: هذا من أهم التناصح ومن أوجب التعاون. إذا كان الوالد أو الأخ أو غيرهما من أهل البيت يتعاطى شيئا من المنكر فإنه يجب التناصح والتعاون والتواصي بالحق على قدر المستطاع بالأسلوب الحسن وتحري الوقت المناسب حتى يزول المنكر، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالوالد له شأن والوالدة لها شأن والأخ سواء كان كبيرا أو صغيرا له شأن، وكل يعامل بالأسلوب الحسن واللين والرفق بقدر المستطاع حتى يحصل المقصود ويزول المحظور. وعلى الناصح والداعي إلى الله أن يتحرى الأوقات المناسبة والأسلوب المناسب لا سيما مع الوالدين لأنهما ليس مثل بقية الأقارب. نعم. سؤال: ما حكم من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك؟ الجواب: حكمه أنه عاصي لله ولرسوله ضعيف الإيمان وعليه خطر عظيم من أمراض القلوب وعقوبتها العاجلة والأجلة، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الآية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلا ما يستطف بلسانه فإلا ما يستطف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سؤال: هل يجوز المسلم أن يدخل سوقا تجاريا وهو يعلم أن في سوق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطا لا يرضاه الله عز وجل؟ الجواب: مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصا على السلامة. يعني لو واحد كان يبيع واشتري ولو محل في هذا السوق ويعلم من نفسه ضعفا وأنه لا يقوى على مواجهة الفتنة يترك، لا يجوز البيع والبقاء في هذا المكان. وإذا كان يحذر عن نفسه إذا اشترى ودخل، شوفوا يا أخواني، لا ينبغي الإنسان أن يرد موارد الفتن، وينبغي أن يتجنب الفتن صغارها وكبارها. وقد يكون الأمر في أصله مباحا بالضوابط، لكنك ضعيف لا تقوى على حتى المعاملة بهذا الحد، فحينئذ ابتعد، وكل امرئ حسيب نفسه وأدرى. يعني مثلا حينما نقول مثلا المدرس يدرس في المدارس مثلا بغير خلوة وكذا إذا كان في بنات أو شيء من هذا، لكن لو قال أنا ما أستطيع، أنا لا أتحمل هذا وقد أقع فيه، نقول يحرم عليك. حتى لو كان لغير جائز بسبب أنه يراعي الضوابط فهو يحرم عليه هذا. طيب دكتور قال أنا الطبيب كما قلنا يجوز للرجل أن يطبب المرأة عند الحاجة بضوابط الشرعية، قال يا شيخ أنا حاولت في ضوابط الشرعية ما استطعت، أنا أفتن، نقول إذن يحرم عليك. فإذا يا إخواني مسألة الفتنة هذه ينضاف إلى الضوابط الحال. فإذا كنت أنت ولا تقادع نفسك، إذا كنت أنت لا تقوى وتخشى على نفسك الفتنة فلا حل. يا أخي لو خشيت على نفسك الفتنة من النظر إلى المحارم فيحرم عليك النظر إليهن، إلى المحارم، مع أن الأصل أن النظر المحارم جائز أو ممنوع؟ جائز. لكن لو كنت مريضا خشيت على نفسك من النظر المحارم تقع في فتن فلا يشرع لك، لا يجوز أن تنظر إلى المحارم. إذن أنت أدرى بنفسك وأنت أعلم بنفسك. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الأسئلة الحديثية وغيرها للشيخ العلامة شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذه رسالتنا الثالثة له ضمن هذه الدورة العلمية المباركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.